بسم الله الرحمن الرحيم. يسر ديوانية عبد الله بن عباس بمحافظة الطائف أن تقدم لكم محاضرة بعنوان ملامح في الفقه التفسيري عند ابن عباس، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الضيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد السيد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أقامني هذا المقام بينكم، فأنتم أهل الكرم وقد شرفتموني بحضوركم بدءا من الأستاذ الدكتور عبد الله القرشي وختما بكل من حضر، فلكم جزيل الشكر. الحديث عن ابن عباس في ديوانية ابن عباس في مدينة ابن عباس مع محبي ابن عباس، يعني مختلط الموضوع كله ما شاء الله بهذا العلم الحبر رحمه الله تعالى. كنت قبل قليل في درس في المغرب في المسجد، يعني أيضا كنت في حديث عن ابن عباس أو مر ذكره رضي الله تعالى عنه. فإذا نحن هذه الليلة محوطون بذكر هذا الحبر رضي الله تعالى عنه. هذا هو يوم الجمعة ليلة السبت الموافق للخامس وعشرين من الشهر السادس من عام 1438. كنت سابقا ألقيت محاضرة عن هذا الحبر، وفي نفسي أن أعيدها إن شاء الله تعالى لوجود بعض أيضا الآثار اللطيفة والمهمة في ترجمة هذا العلم، وأيضا لكي أضيف إليها بعض الملامح التفسيرية عند هذا العلم. ولعل هذه المحاضرة الليلة مع المحاضرة السابقة تكون أصلا للفكرة التي أصبو إليها، وهي إعادة الحديث عنه رضي الله تعالى عنه. وقبل أن ندخل إلى موضوع فقه ابن عباس التفسيري، وأنا قصدت هذا العنوان سأشرح شيء منه، وأيضا ذكرت أو استخرجت بعض الأمثلة التي يظهر فيها فقه هذا العلم رضي الله تعالى عنه. لكن قبل الحديث عن هذا الموضوع الذي وصل لقائنا الليلة، لابد من التعريج على بعض قضايا مرتبطة بحياة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لا ندخل في ترجمته، فهو معروف أنه من الأشراف وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء المهمة جدا في البحث عن هذا العلم البحث عن المكونات التي صنعت علم ابن عباس، سواء كانت مكونات ذاتية أو كانت مكونات الخارجية التي استعان بها ابن عباس في بروزه في العلم. وهذا أفضت فيه أو شرحته في لقاء خاص في ترجمة ابن عباس، لكن أذكر بعض الآثار المتعلقة بهذا. طبعا لا شك أن نبوغ ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذاتي كان ظاهرا، وقد تنبه له النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي نام فيها ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب لقضاء حاجته أعد له ابن عباس وضوءه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية وعلمه التأويل. وهذا الحديث ظهر أثره جليا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكل حياته بعد ذلك هي يظهر فيها أثر علم الكتاب عنده، حتى صار علم التفسير يكاد أن يكون يعني ملتصقا باسم عبد الله بن عباس، وكأنه هو أبو التفسير، مع أنه سبق بعلماء مثل عبد الله بن مسعود الذي يعتبر إن لم يكن أعلم، يعني أعلم الصحابة بالقرآن فهو بلا شك من أعلمهم، وله في ذلك آثار. يقول عن عبد الله بن عباس لو يعني لو عاصرنا ابن عباس ما عاشرنا منه أحد، يعني ما بلغ أحد منا عشر ما عندهم العلم، يعني كانوا يقول أنه لصغر سنه لم يحصل له من العلم مثل ما حصل لنا، ولو أنه كان في أسناننا لكان علم كل واحد منا ما يبلغ عشر ما يكون عند ابن عباس. وهذا لا شك أيضا أنه نظر من عالم من علماء الصحابة الكبار في ابن عباس، والأنظار عند الصحابة بهذا كثيرة، مجالها كما قلت في ترجمة ابن عباس. يقول البخاري رحمه الله تعالى في سند له عن ابن عباس: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبين أنا في منزله في منى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجة. طبعا الأثر هذا ذكرته الآن لننتبه أن هذا الشاب الفتي يقرئ رجلا من متقدمي المهاجرين. يقول: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، من أحد عشرة وعشرين بالجنة، وإن كان ابن عباس يعتبر الآن شيخا. لهذه المناسبة مناقشنا قلنا ترجمة ابن عباس عن بعض الأمثلة لفت العين لعلكم تعذروني. لهذه المناسبة أنا جعلت وضعت فكرة في حياة ابن عباس ومن عاصره من يعني علماء الصحابة، بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم من عاصره من علماء الصحابة إلى أن مات. وهذا الإخراج الأخير عني في الدكتور عبد العزيز الضامر جزاه الله خيرا عصر هذا اليوم في مكتبة التأخير الشيخ حاتم، فيعني عمل مشترك بهذه الصورة يبين من هم أعلام الصحابة الذين تلقى العلم بين يديهم أو كانوا في زمن. فنحن نتكلم عن آخر حجة حجها عمر بن الخطاب، كم كان عمر ابن عباس؟ توفي عمر بن الخطاب سنة 23 وكان عمره 63 سنة. كان عمر بن عباس في تلك السنة 82 سنة. ولك أن تتخيل كم عمر هؤلاء المهاجرين وفيهم عبد الرحمن بن عوف، يعني فيهم عبد الرحمن بن عوف ولا شك أنه كان بالنسبة لهم كان صغيرا، ومع ذلك كان يقرأ القرآن. طبعا الورقة هذه على نقل عند أشياء منها حسب ما يذكر من ترجمته. أورد صاحب الطبقات بن سعد عن الحسن قال: أول من عرف بالبصرة عبد الله بن عباس، قال: وكان مثجة كثير العلم، قال: فقرأ سورة البقرة يفسرها آية آية، يفسرها آية آية. وقوله عرف بالبصرة لأنه لما كان أميرا بالبصرة في عهد علي بن أبي طالب جاء عليه الحج وهو في البصرة، فلما جاء يوم عرفة جلس بعد العصر في المسجد يتشبه بالواقفين بعرفة، وهذا معنى قوله عرف بالبصرة. والذي نحتاجه منه هنا لما قال فقرأ سورة البقرة يفسرها آية آية، يعني المعنى أنه ابتدأ بسورة البقرة وختمها فسرها آية آية، يعني فسرها آية آية. من الأخبار الواردة عنه التي أيضا تدل على ما ذكرت لكم من قضية المكونات والعلم الذي اكتسبه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ما أورده عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال بعلم ما سبق وفقه فيما احتيج إليه من رأيه وحلم وسيف ونهي، وما رأيته أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه، ولا أعلم بما مضى ولا أفقه رأيا فيما احتيج إليه منه، ولقد كان يجلس يوما ما يذكر إلا الفقه ويوم التأويل، ويوما الشعر ويوما أيام العرب، وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما. نلاحظ الآن هذا التنوع المعرفي الذي كان عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أيضا رواية أخرى عنه قال: كنا نحضر ابن عباس فيحدثنا العشية كلها في المغازي، والعشية كلها في النسب، والعشية كلها في الشعر. وقال عطاء: كان الناس يقول ابن عباس في الشعر، وناس للأنساب، وناس لأيام العرب ووقائعها، فما منهم من سنت إلا يخبر عليه بما شاء. وأيضا أورد، وهي رواية هنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه قال: كان ابن عباس إذا سئل عن عربي القرآن قال: خذ ذلك من الشعر يتبين لك. وفي طبعا هذا الموضوع بالذات هو اعتماد الشعر العرب في أكثر من رواية عن ابن عباس في اعتماد شعر العرب. وطبعا هذه الروايات اللي ذكرتها مع الحديث اللي ذكرته أيضا مع طريقة تلقي ابن عباس للعلم كما ورد في ترجمته وحرصه على التعلم منذ أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا يعطينا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان منذ نعومة أربابه متمحضا للعلم، متمحضا للعلم، فجمع منه ثروة كبيرة، وأقاصيصه بطلب العلم وفي أيضا فهم القرآن أو بمراجعاته مع بعض الصحابة تدل على ذلك، ولعل بعض الأخبار تأتينا فيما يتعلق بهذا. من المسائل التي أيضا يحسن قبل أن ندخل بعض الأمثلة في ذلك أن نتساءل ونسأل عنها لنتبين أيضا علم ابن عباس في التفسير في ذلك. هل توقف ابن عباس عن تفسير آية بحيث أنه قال هذه الآية يعني لا يعلم معناها واحد، أو قال إنه لا يعلم معناها ومضى الله تعالى عنه ولم يعلم معناها؟ الجواب لا، لا في هذه ولا في ذلك. وبعض الأمثلة التي وردت أنه كان لا يعلم بعض معاني الكلمات نجد أنه فسرها بما يدل على أنه في فترة كان يجهلها ثم علمها بعد ذلك. لكن ليس هناك كلمة وقف فيها ابن عباس أو توقف لأنه لا يعلم، وورد عنه أنه جهل بعض الكلمات فإنه قد علمها بعد ذلك في حين آخر وتبين لها. وأقول هذا لماذا؟ لأن ابن عباس قرأ عليه كما قرأ عليه مجاهد القرآن كامل وقال: إني أقف عند كل آية أسأله عنها، معناه أنه قرأ عليه المصحف كاملا ولم يتوقف ابن عباس في آية أو في لفظة أو يعتذر عن تفسيرها أو يدعي أنه لا يعلم معناها، وهذا يدل على جلالة علمه وسعة علمه رضي الله تعالى عنه خصوصا في التفسير، وهو تحقيق للدعوة النبوية بقوله وعلمه الكتاب. أيضا من القضايا التي ستتعلق ونناقش ما يتعلق بعلم ابن عباس في التفسير وفقه في التفسير كثرة الروايات عنه أو تعدد الروايات عنه. هذا التعدد لا يخلو من حاله، إما أن يكون هذا تكون هذه الأقوال المتعددة عنه من قبيل المتنوع بالأقوال، يعني اختلاف تنوع، سواء كان هذا الاختلاف يرجع إلى معنى واحد أو يرجع إلى أكثر من معنى. وتعدد المعاني عنه في محتملات الآية هي من الفقه التفسيري عنده، يعني أنها رجعها إلى الفقه التفسيري عنده، بحيث أننا حينما ننظر نحن إلى تعدد المعاني لا نجعل تعدد المعاني كما ذهب إليه بعضهم أنها عيب في التفسير، أنه كيف يقول ابن عباس مرة كذا وكيف يقول إيش مرة كذا، نقول لا، هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه في أن الآية تحتمل أكثر من معنى، فذكر هذا المعنى مرة وذكر المعنى الثاني مرة أخرى، وكما قلت لكم خصوصا إذا كان ليش تحتمل أكثر من معنى، أما إذا كانت تحتمل معنى واحد فالأمر هين ويسير. لكن يوجد عند ابن عباس أمثلة تعود إلى أكثر من معنى، ولهذا هذه الأمثلة تعود إلى أكثر من معنى هي محط دراسة، يعني تصلح للدراسات العليا أن يبحثوا عن تعدد المعاني في المروي عن ابن عباس، يعني تعدد المعاني في المروي عن ابن عباس. طيب في هذه الحالة، يعني حالة التنوع، ليس هناك إشكال كبير لأن التنوع موجود في التفسير. يقع الإشكال أين؟ حينما يكون هناك تعارض في المعنى، يعني يكون هناك تعارض في المعنى، بحيث أن المعنيين لا يمكن أن يجتمعا معا، وأن إذا قلنا بأحد القولين ينسب أن الآخر لا يقال به أمام هذا القول، بخلاف النوع الأول قلنا القول به يجوز بهذا وبهذا. في هذه الحالة، في هذه الحالة الباحث الناظر في هذا يعلم أن ابن عباس قولين، وأن هذين القولين متعارضان، فلا بد من ماذا؟ من الترجيح. فإذا لا بد أن يستخدم أسلوب الترجيح، لكن لا نستطيع أن نجزم أي القولين كان أول وأي القولين كان آخر إلا إذا وجدت قرائن تدل على هذا الأمر. لكن الذي يريد أن أيضا ننتبه له، حتى لو نحن سوينا بحثا وجدنا بعض الأقوال بهذه الصفة وهي قليلة، فإن ليست مشكلة ولا يمكن تخرج ابن عباس عن كونه حفظ الأمة وترجمان القرآن وعالم الأمة بالتفسير، لا، لأن من هذه الأمور كما نعلم لا يخلو منها عالم أن يقول اليوم قولا وقد بعد 10 سنوات يرى الله أن ما قاله قبل 10 سنوات ليس هو الصواب فينتقل إلى غيره، يعني هذا متعارف عليه ومعروف عند العلماء. فبدل ما نجعلها نجعل مثل هذا، نقطة سوداء في تفسيره كما يفعله بعضهم، لا، نقول إن هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على تحرر ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أن يتقيد بقول هو يرى أنه خطأ، فنجعلها إيجابية لابن عباس. لكن كما قلت لكم أي القولين آخر هذه قضية أخرى تبحث في ماذا؟ في مقام. ندخل إلى بعض الأمثلة التي تدل على فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا حينما نتكلم عن الفقه، ولماذا قلنا فقه التفسيري؟ ليس المراد الان عموم التفسير، يعني فسر ابن عباس قوله على كذا بكذا، فسر قوله على كذا بكذا، وانما المراد الان ان عندنا بعض الامثله تدل على مثل ما ذكر الاستاذ الدكتور عبد الله في مقدمته، انه عنده علم بدقيق بامور دقيقه تحتاج الى نظر، يعني تحتاج الى نظر. هذا دقيق المعاني أو دقيق العلم المرتبط بالآية، هذا هو الذي نحتاج إلى أن نتكلم عنه، وليس إلى عموم تفسير ابن عباس. أنا كما قلت لكم اخترت بعض الأمثلة لعلها إن شاء الله تكون مناسبة لعرض الفكرة فيما يتعلق بفقه ابن عباس في التفسير. المثال الذي ذكره أيضا الأستاذ دكتور عبد الله وهو مشهور جدا لا يمكن أن يتجاوزه، وهو قصة أشياخ بدر، لما يعني عجبوا على عمر لماذا يقتل ابن عباس وكان سنه صغير. يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما توفي ابو بكر كان عمره 15 سنة، ولما توفي عمر كان عمره 25 سنة. معذرة انا غلطت في الاول، معذرة لما قلت عمره 25، لا كان عمره 25 سنة لما توفي عمر، لأنه هو ولد قبل الهجرة يعني ب3 سنوات، قيل وقيل أنه ولد في عام الهجرة على حسب الخلاف، لكن المقصود أنه كان في هذا تقريبا في هذا السن. فابن عباس الآن في هذا الموطن ما بين 15 إلى 25 سنة، يعني عمر، وعمر كان يدخله مع الشيخ بدر، والشيخ بدر كان من عبد الرحمن بن عوف، إذا ذكرت لكم خبر في عمر كان هو يقرب عبد الرحمن بن عوف. فأنت تصور هذا الفتى الذي يدخل مع هؤلاء الأشياخ الكبار اللي من أهل بدر، وعمر يخصه بالذات، لأن عمر رضي الله عنه كان له طريقة في التربية أيضا من الذين لهم علاقة بموضوع التربية وكذا، ممكن يدرس عمر من هذا الجانب لأنه كان له مجلس خاص، وسيأتينا مثال له، مجلس خاص بصغار الصحابة بل بالنجباء منهم، يعني النجباء من صغار الصحابة كان يجعل لهم مجلسا خاصا، كان منهم ابن عباس وغيره كما سيأتي بعد قليل. المهم أن عمر لما دخله استشكلوا هذا فأراد أن يبرز علم ابن عباس أنه ما أدخله إلا لعلمه ليس لقرابته من النبي غير صلى الله عليه وسلم لأن قرابة صلى الله عليه وسلم كذب وليس أيضا لسنه لأنه لا يعتد بالسن ولا لا تفعل ابن عبد الله وإنما أدخله لعلمه ولعقله وكان عمر يعتد به في كثير من الأمور. هذا مثال مشهور جدا لأنه سألهم عن قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح. قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح لها وجهان في الوجه الظاهر وهذا الذي تأوله الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتأول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وكان يكثر أن يقول بسجوده كما أخبرت عائشة ما أخبرت به من هذا اللي هو الأمر بتسبيح الكريم. لكن هذا الظاهر له مقصد المراد. فعمر يسأل عن هذا المقصد المراد ولا يسأل عن الصحابة. فلما سأل الصحابة كبار الصحابة ذهبوا إلى الظاهر. الظاهر الأول من الخطاب. هو لا يريد الظاهر الأول، يريد ماذا ما الذي يروي إليه هذا الظاهر، يعني اللي يسمى علم الباطل يعني. لكن الباطل معتمد على الظاهر كما معلوم، فأخطأ قال ابن عباس ما تقول فيها؟ فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. إذا هذا الفهم يعني هذا الفهم الدقيق الذي وافقه عليه عمر وكذلك وافقه عليه الصحابة ما اعترض عليه، هذه فائدة ودي ننتبه لها دائما. نحن نقبل عنها ونحن ندخل في بحورها. إذا ذكر أمر أمام ملك وجماعة يعرف عنهم أنهم لا يسكتون عن خطأ، لا يسكتون عن خطأ، إذا ذكر هذا الأمر ولم يذكر عن أحد منهم اعتراض فهذا دليل على أنهم ماذا؟ قد وافقوا عليه. فالآن هؤلاء يا شيخ بدر ما في أحد منهم اعتراض على ما ذكره ابن عباس وافقوا عليه عمر بن الخطاب مما يدل على أنهم أدعموا لهذا القول. فإذا الآية صار لها ظاهر وواضح. فأدرك ابن عباس هذا الواضح وأن المقصد من هذه الآيات مع ظاهرها التنبيه على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرب أجله. فهذا كما تلاحظون لا يمكن إدراكه إلا بماذا؟ إلا بعلم أو فقه دقيق. مثال آخر أيضا مع عمر بن الخطاب أول النسائي وغيره عن عكرمة عن ابن عباس أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه أو فشهد له قال ثم سئل فأقر أنه شرب من استدعاء عمر فأقر أنه شرب. فقال له عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك؟ قال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا لم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. إذا قدامة الآن يعتمد في تجويز فعله على فهمه هذه الآية. يعني تجويز فعله على فهم هذه الآية يعني معنى أنه متأول. فبسبب التأول على رويش عمر وإلا لا قام عليه. طيب الآن قدامة شهد بدرا. يعني قدامة شهد بدرا من السابق يعني من الكبار ومع ذلك وقع في هذا الفهم الخطأ في فهم هذه الآية والمراد منها. ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي لم يشهد بدرا وأيضا هذه الآية لها قصة علمها ابن عباس وأخذها عن مشايخه أبانت له عن ماذا؟ أبانت له عن كيف وقع الإشكال عند قدامة ابنه. فقال عمر قال لأنه قدامة وأنا منهم أي من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر وأهل أحد. فقال للقوم أجيبوا الرجل فسكت. يعني عمر يقول للصحابة لأنهم ما أجيبوا الرجل يعني عمر مستغرب إنه كيف يفهم قدامة هذا الفهم. فقال ابن عباس أجبني يعني وجه الخطاب لابن عباس. فقال إنما أنزل الله عذرا لمن شربها من الماضي قبل أن تحرم وأنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان فاجتنبوا ذلك إلى آخر طبعا هذا الأثر. فإذا ابن عباس فهم الآية على وجهها وبين المعنى. وأيضاً عمر كما تلاحظون عمر وجه الخطاب للصحابة ما في أحد منهم أجاب إلا ابن عباس لما وجه إليه الخطاب، وهذا لا شك أنه يدخل في دقيق فهمه وفقهه للتفسير رضي الله عنه. المثال الثالث أيضاً في عهد عمر في قوله من الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو له الخصام الآيات. هذا أورد الطبري بسند يعني زيد أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى الصبح وفرغ دخل مربدا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن منهم ابن عباس ومن أخي عيينة. ابن أخي عيينة لواء الحر، وتعلمون قصة الحر لما طلب منه عيينة أن يدخله على عمر بن الخطاب لأنه قال إني أراك يعني لك منزلة عند هذا الرجل فدل لي عنده، يعني يطلب ايش؟ نسمي واسطة يتوسط له ويدخل، لأن ما كان كل واحد يستطيع أن يدخل على عمر. فلما دخل عيينة وعيينة في شيء من البداء قال يا عمر يعني إنك لا تمسك العطية وذكر ما دخل وغضب عمر فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن هذا في من يقول الله فيهم خذ العفو وأمر بالعفو على العنف الجاهلية. قصة سهل البخاري معروفة، لكن المقصود أن عمر كان ينتخب هؤلاء الفتيان الذين يرى فيهم نبوغا ويخصهم بهذا اللقاء العلمي. يقول قد قرأوا القرآن يعني الآن هم من القراء فحرص عليهم. ماذا قال؟ قال فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه يعني مع عمر. قال فإذا كانت القائلة بالإنصاف قال فمروا بهذه الآية وإذا قيل له اتق الله أخذت بعزة الإثم ومن الناس من يجد نفسه ارتضاء مرضات الله والله رب العباد. قال ابن زيد وهؤلاء المجاهدون بسبب الله. فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه، يعني هذا الآن وشوشة التلاميذ، يعني الآن الشيخ أمامه وألقى كلمات. قال اقتتل الرجلان، يعني أسر الإنجيل اقتتل الرجلان. قال فسمع عمر ما قال فقال وأي شيء قلت؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين، أنا الآن صار طالب متخوف من الأستاذ الآن. قال له قال لا شيء يا أمير، قال ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان؟ قال فلما رأى ذلك ابن عباس قال أرى ها هنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله، يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا وأنا أبتلي نفسي فقاتله فاقتتل الرجلان. فقال عمر لله بلادك يا ابن عباس، وعن في بعض النسخ بلادك يا ابن عباس. وهذا أيضا تقرير من عمر لفهم ابن عباس. وإلى الآية كما تلاحظون ليس فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى موضوع القتال وغيره، لكنه اقتنص هذا الأمر من خلال هذه المقابلة التي بين هذين الرجلين، الرجل الذي يعني يسعى للصدق والرجل الذي يشرك صدقه ابتغاء وجه الله ورضا الله، سيحصل بينهم ما يحصل. هذا صحيح، الآن من المعروف الأمر المعروف لا يحبه الذي يقوم على المنكر، الذي يقوم على المنكر ما يحب أحد يأمره يأمره وينهى، فيحصل هذا التنازع والاقتتال الذي يعني استنبطه ابن عباس رضي الله تعالى عنه بدقيق فهم. هذا مثال لعلي أرجعه كان في بقي وقت لآخر المثال لأنه فيه مسألة مرتبطة ب يعني تعدد فهم ابن عباس رضي الله تعالى، لكن أتركه لاحقا. نقطة يعني أيضا مثال عن ابن عمر مع ابن عباس، طبعا أنا جاءت أمثلة توفيقية وليست يعني ما كنت قصدت تقطيعها ولا شيء. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون هو قريب السن من ابن عباس، لكن ابن عمر كان اتجاهه أكثر للدقة والعبادة ولم يكن يعني أو ما كان كبيرا عنده القول والتفسير. وكان في كنسات الأثر كان يعني عنده ملاحظة على ابن عباس كثرة قوله في التفسير، يعني كانه لم يعجبه كثرة قول ابن عباس في التفسير. لكن ماذا حصل؟ يعني أورد ابن الطبري بسنده عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانت رتقا فخبرناه، فقال اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعالى فأخبرني ما قال له، يقصد ابن عباس. قال فذهب إلى ابن عباس فسأله، فقال ابن عباس نعم كانت السماوات وثقا لا تمتد، وكانت الأرض وثقا لا تمتد، فلما خلق الأرض أهلا فتق هذه المطر وفتق هذه النبات. قال رجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، يعني صار الآن الفتق وبطق، يعني السماء لا تمتد إذا هذا إيش؟ بطق، أمطرت فتق، الأرض لا تمتد بطق، أنبتت فتح. هكذا فهم ابن عباس، أو هذه أحد وجوه فهم ابن عباس الأحياء. قال فقال فأخبر فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال ابن عمر الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما صدق هكذا كان. قال ابن عمر قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. ثم طبعا أول قرآن الطبري الأقص الطبري وغير الطبري، لكن هذا مثلا أيضا مثال في دقة فهم ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك موقف ابن عمر منه وتصويب ابن عمر لفهمه رضي الله عنه. طبعا قد يقول قائل أنه هذه الآية لو تأملتم الآية فهم أن المراد بالرق والفتح المطر والإنبات غير ظاهر ظهور مباشرة، ممكن يكون ظاهر ظهور مباشرة المعنى اللغوي، قال لما قد يكبر من السماء في الأرض كانت لها رتقا يعني كانت لها متصفة فمدقناهما فرقناهما، يعني هذا المعنى اللغوي اللي يمكن تبادر من الذهن أول ما يتبادر. لكن لو تأملت في السياق ستجد أنه ينصر هذا القول اللي قرر ابن عباس، لأنه قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، السياق يتحدث عن هذا المعنى. إذا لو أردنا أن ننظر بالنظر سنجد أن مسألة الاتصاف والافتراق هذه معناها قريب والمعنى اللغوي يدل عليها، بخلاف ان يراد بالرتق والفتح موضوع المطر والانبات، يعني موضوع المطر والانبات. ايضا هذا مثال ايضا لعلنا نرجع في ذلك متعلق بايات في قوله لا اقل مثلهم، نرجع ان شاء الله لاحقا. في قوله سبحانه وتعالى وهذا موقف مع التلاميذ وتدريب التلاميذ على 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 فهم المعاني، فقول سبحانه وتعالى يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. طبعا او لامستم النساء هذه اللي وقع فيها الاشكال، هل مراد بالملامسه مجرد اللمس او الملامسه كنايه عن الجماع؟ أو الملامسة كناية عن الجماع. في مثال أورده طبعاً وارد عن الطبري وغيره عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس، يعني كانوا جماعة من الموالي في مكة والعرب فذكروا هذه الآية من تلاميذ ابن عباس، فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع. قال فأتيت ابن عباس فقلت إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقال الموالي ليس الجماع، قالت العرب الجماع. قال فمن أي الفريقين كنت؟ قال كنت من الموالي. قال وغلب فريق الموالي، إن المس واللمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. إذا هو الآن حمل الآية على أنها من باب إيش؟ الكناية، وليست على ظاهر اللفظ، الظاهر اللفظ لا مس النساء بلفظ الظاهر الأولي مجرد اللمس. فابن عباس لا ذهب الى هذا المعنى انه ليس المراد مجرد اللمس وانما المراد الجماع. طبعا هذا الاثر يعتبر من الاثار الجميله في الدار حول النقاش او تدريب تفسيري في هذا المقام، خصوصا ان كما تلاحظون ان كان فيها نوع من ماذا من مناقشه علميه بين طلاب ابن عباس. طبعا ذكروا في روايه اخرى يعني هؤلاء الطلاب قال عن سعيد قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح وعبيد بن عمير. هؤلاء اختلفوا اللي هم تلاميذ ابن عباس، عكرمة سعيد بن جبير عطاء بن ابي رباح وعبيد بن عمير اختلفوا في الملامسة. سعيد بن جبير وعطاء قالوا الملامسة مدون الجماع، وقال عبيد والنكاح، يعني الان اثنين من الموالي قالوا مدون الجماع، وعبيد بن عربي قال هو النكاح. قال فخرج على ابن عباس فسألوه قال أخطأ المولايان وأصاب العربي الملامسة النكاح، ولكن الله يكفي ويعرف. من الأمثلة المشهورة أيضا في فقه ابن عباس ويأتي فيما يتعلق بمشكل القرآن وهي الآية المشهورة أو قصد الخبر المشهور في حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما سأل الرجل عن رواه سعيد الجبير من قال رجل لابن عباس طبعا يقال إن هذا الرجل هو نافع بن الأزهر ويقال إنه في أول أمره لم يكن أو لم تكن عنده هذه المذاهب الرديئة لكنه يعني بأخر أبصر عنده المذهب لكنه كان في البداية الطلب وكان يكثر السؤال فقال ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليه وهذا الأثر مشهور جدا ويكون بالمشكل وبالمتشابه قال فلا أنساب بينهم إن ويتسألون وأقبل بعض على بعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديثا والله ربنا ما كنا مشركين قال فقد كذبوا في هذه الآية والأثر طويل كما تعلمون وأيضا علاج ابن عباس رضي الله تعالى عنه له أيضا مشهور ومعلوم أنه أجابه عن كل هذه الأسئلة الدقيقة طبعا مثل هذا السؤال يدل على أن البحث عن مشكلة القرآن طبعا ما يسمى مشكلة القرآن أو ما يسمى مهمة الاختلاف أو المتشابه من القرآن أنه كان قديما يعني من عهد التابعين وهم يسألون عن مثل هذه الأمور الدقيقة وابن عباس رضي الله تعالى عنه لما عرض عليه هذه الأسئلة كلها يعني أجاب بكل أريحية أيضا وببديهة سريعة جدا ما احتاج فيها أن يكثر فيها هذا التفكير وذكر جوابات يعني مثلا في قضية الأولى ذكر أن مسألة مرتبطة بالمواطن يعني المسألة مرتبطة بالمواطن في موطن لا يكون الله حديثة وفي موطن يتكلمون في موطن يكون لهم كذا وفي موطن يكون لهم كذا كما هو معروف مشهور من هذا الحديث يعني هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم أو هي تمثل يعني النظر الدقيق أو الفقه التفسير الذي كان عند ابن عباس وهي مجرد أمثلة لو كما قلت لكم لو واحد بحث أكثر وأكثر سيجد أمثلة كثيرة دعوني أعرض عليكم الأمثلة التي ذكرتها نأخذها في آخر اللقاء اليوم عندنا مثالان في مثال في قول سبحانه وتعالى اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما في السماوات قول الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر إذا نحن تأملناه ظاهرا طبعا هو فيه أقوال لكن أشهر قولين هم اللي بنناقشهم في قول ابن عباس الآن هل المراد ولذكر الله أكبر من كل شيء فحذف المقابل أو أن ذكر الله في الصلاة أكبر وهذا قول آخر ابن عباس عرض عليه هذا الرأي عن عبد الله بن ربيعة قال لي ابن عباس هل تدري ما قوله ولذكر الله أكبر قال قلت نعم قال فما هو قال قلت التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة يعني ذكر الله في الصلاة أكبر وقراءة القرآن ونحو ذلك قال لقد قلت قولا عجبا وما هو كذلك يعني الآن بيستدرك عليه ابن عباس ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه يعني كان ذكر الله أكبر من كل شيء رواية أخرى عنه أورد أيضا الطبري كل رواية الطبري قال عن عكرمة عن ابن عباس قال ولذكر الله أكبر قال لها وجهان ذكر الله أكبر مما سوى وذكر الله إياكم أكبر من ذكره من ذكركم إياه الآن وجهان ذكر الله أكبر مما سوى أو ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه وأورد طبعا روايات أخرى طبعا لاحظ الآن أن ابن عباس يذهب بالآية أو يذهب بالآية منحا وأمامه فهم آخر وطبعا فيه فهم ثاني هو يحدد أن المراد هو ذكر الله اللي ذكره أول قال ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه أو أن ذكر الله أكبر من كل شيء أما ذكر الله في الصلاة هذا هو الذي إيش استدرك عليه. ذكر الله في الصلاة استدرك عليه. صار عندنا ثلاثة أفهام في الآية. ثلاثة أفهام في الآية. طبعا المقام المذكور الآن هو قضية الاستدراك. يعني كون ابن عباس يستدرك على هذا المعنى المحتمل، طبعا هو معنى محتمل، لكنه يقول لعبد الله ابن ربيعة يعني قلت قولا عجبا وما هو كذلك وإنما هو كذا، فذكر هذا المعنى وذكر في مقام آخر معنى آخر أيضا تحتمله الآية. هذا أيضا يدخل في دقة فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه لتعدد الآية في المحتملات، وأن بعض المحتملات عنده ليست هي إيش المراد، إنما المراد ما ذكره. مثال الأخير الذي أذكره أيضا في مقام فقة ابن عباس في التعامل مع التعامل مع السائلين، وهذا المثال يعني محط إشكال ولا يزال إلى اليوم محط إشكال ويحتاج حقيقة إلى يعني بحث له. في قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قوله والأرض مثلهن تعلمون أنه وقع فيها خلاف، لكن ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه أنه قال أبو رزين قال سألت ابن عباس هل تحت الأرض خلق؟ قال نعم. لاحظ الآن استدلال ابن عباس، وأبو رزين يقول هل تحت الأرض خلق؟ قال نعم. ألم ترى إلى قوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن؟ إذن هو استدل بكون السماوات السبع طباق، فإذا الأرض أيضا طباق، إذا هذا فهم له رضي الله تعالى. مثال بنفس الآية سؤال آخر سيأتي عن ابن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الآية يعني ما معنى ما المراد بها؟ وقال ابن عباس وما يؤمنك أن أن أخبرك بها فتكفر. يعني يقول هذا إيش يؤمنك إن أخبرتك بالمعنى تكفر، لأن ابن عباس له فيها معنى غريب ولجعله يقول هذا القول، لكن هذا فهمه. يعني الآن الفهم الأول الذي هو ابن عباس كما قلنا إن الأرض طباق يعني تحت الأرض أراضي. الرواية التي يشرحها أو يشرح هذا الإشكال اللي قرأه ما ورد على فتوح ابن عباس أنه قال وعلى الأرض مثلهن قال سبع أراضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. طبعا هذا الحديث فيه إشكال، حتى البيهقي رضي الله تعالى عنه قال إسناده صحيح ولكنه شاذ لا أعلم وهي الضحى عليه من تابع. طبعا الحديث من حيث الإسناد صحيح وفي غرابة، ولهذا هو ابن عباس لما قال الرجل يعني انه ايش مني انك تكفر؟ تاملوا الان لما ذكرتكم الان في التفسير مشكله مو مشكله، يعني قطعا انه عقل الرجل متوقع لو قال له انا اقول ما يستوعبه. وانا كما قلت لكم هذا الاثر يعني فيه اشكال، لكن لا يدخل في فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالتفسير، يعني يدخل في فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالتفسير، خصوصا المثال الاول الذي استدل بقوله من ابو النور على ان تحت الارض ارضين، اللي تحت الأرض أراضي. هذا طبعا من ناحية ماذا؟ من ناحية فقه المعنى. أما الواقع طريقة أخرى، من بعض الناس الآن هذه الأمثلة يأتي لي وجاد يقول أين الأراضي الأخرى؟ أين كذا؟ نتكلم عن هذا. علم ابن عباس اللغوي وعلمه التفسيري أوصل لهذا المعنى، لكن هل يوجد في الواقع منه قضية أخرى؟ حيث ما ندخل نحن في هذه المشاكلات أو المشاكسات المرتبطة بقضية العلوم المعاصرة ما يتعلق بها. طبعا انا اخترت هذه الامثله او بعض ما ورد عن ابن عباس في هذا المقام، وفي امثله اخرى خاصه في باب الاستدراكات يعني يظهر فيها فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني في باب الاستدراكات من الاستدراك على عبد الله بن عمر في فهمه لقوله سبحانه وتعالى نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم، قال يذكر الله لابن عمر واورد يعني سبب نزول هذه الآية يخالف ما قال ابن عمر، وأنه قال أن مكيا تزوج من أنصاري وأن أهل مكة كانوا يشبهون المرأة، طبعا في الجماع يعني يأخذها من كل وجه، وكان الأنصار لا يأخذون إلا عرض طبعا اتباعا لماذا؟ فعل اليهود. فلما حصل في نزاع بين المرأة وبين الرجل، فلما يعني فشل أمرهما قال نزلت الآية. هذا الآن فهم ابن عباس لها بناء على هذه القصة واعتراضي على فهم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والأمثلة كما قلت كثيرة، لكن لعله أيضا من خلال المدارسات أو الأسئلة والنقاشات يخرج شيء من ذلك. دعوني فقط أعطيكم يعني هذا الجدول أكمل لكم سريعا. طبعا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر بن عباس 13 سنة بناء على أنه ولد قبل أن يجرى 3 سنوات. لما توفي أبو بكر عام 13 كان عمر بن عباس 15 سنة، وأبو بكر كان عمره 63. لما توفي أبي بن كعب، طبعا أبي بن كعب وفاته مشهورة بدأ من سنة 19 إلى سنة 32 خلافة 19 20 22 25 32 يعني خلاف شديد، لكن أنا أطلقت على أنه 22 بناء على أنه على الصحيح أنه لم يلحق بقصة الجمع المصاحف، وأن ما ورد الله هذا ليس صحيح، لكن ما في إشكال فيكون يعني عمره طبعا عندي خطأ فما الحساب إثبات الإسناد كم هو. خلونا نأخذ عمر، توفي سنة 23 يكون عمر بن عباس 25 سنة. في سنة 32 توفي ابن مسعود كان عمر بن عباس 34 سنة، واللي قال ما عاشر منا أحد. كعب الأحبار توفي سنة 34 كان عمر بن عباس 36 سنة. طبعا كعب الأحبار لا شك أنه كان أو كان بن عباس له صلة فيه كبيرة. عثمان توفي سنة 35 كان عمر بن عباس 37 سنة. علي بن أبي طالب توفي سنة 40 كان عمر بن عباس 42 سنة. بعد علي بن أبي طالب هنا صار ابن عباس ايش؟ يعني صار في الصداقة. لاحظوا الآن قبل سنة 40 كان هناك من هو أكبر من ابن عباس في مجال التفسير طبعا. لأن اللي سألتهم بعده ليس أخذ منهم كان في مجال التفسير. كل اللي خلقهم أغلبهم هذول لهم علاقة بمجال التفسير. يعني أبي وعمر بن مسعود عثمان علي أو علي بالذات كلهم هؤلاء في مجال التفسير. لكن بعد ما توفي علي بن ابي طالب صارت الصداره لمن؟ لابن عباس. صارت الصداره لابن عباس من سنه او من كان عمره 42 الى ان توفي عام 68 عام 70 سنه كانت له الصداره. طبعا في عهد علي بن ابي طالب كان علي بن ابي طالب بالنسبه له مرجع وشيخ وما كان يخرج عن قوله، ولهذا لما جاء رجل ساله وهم في الحرم ساله وكان في الحجر عن قوله سبحانه وتعالى وعلي الضحى، قال هي الخير هي تغير بسبيل الله. فذهب الرجل الى علي بن ابي طالب كان في سقايه زمزم قريب منه فساله عنها قال سالت احدا قبل؟ قال نعم سالت ابن عباس. قال ما قالت؟ قال لي كذا، قال ادعو لي. فلما جاء ابن عباس قال علي تؤتي الناس بما لا علم لك به، انما العادي الضحى الابل إنما تخرج من عرفة إلى منى، وذكر على أنها الإبل الحجيج يعني وفسر على أنها الإبل. قال فرجعت عن قولي إلى قول من؟ علي بناء على علي رضي الله عنه ما عنه من عمه كذا، وكان يشهد من أشياخه وكان يعني يعتد به، حتى أن ورد في بعض الآثار ويقول أنه يعني كل علم قلته فهو من علي بن أبي طالب، يعني كان بابن عمه. لكن بعده سنجد زيد بن ثابت توفي سنة 45 وكان عمره 47 سنة اللي هو من؟ ابن عباس. وطبعا بين زيد وابن عباس قصص أيضا في طلب العلم أو كثيرة. عائشة توفي سنة 58 وكان عمره 60 سنة. أبو هريرة توفي سنة 59 وكان عمره 61 سنة. معاوية توفي سنة 60 وكان عمره 62 سنة، وكان يحضر بعض مجالس معاوية وكان تعب بعض المناقشات التفسيرية والعلمية. ابن عمر اللي هو أحد أيضا طبقته توفي سنة 65 وكان عمره 67 سنة. ثم هو توفي الله تعالى سنة 68 عن 70 سنة. توفي بعده عبد الله ابن عمر سنة 73 وهو أيضا من أسنانه، وكذلك عبد الله ابن الزبير العبادلة الأربعة. لكن 68 هؤلاء توفوا قبله وهم كما تلاحظون كلهم من أهل العلم. رجل ما كفوة أحد من اشتهر بالعلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه تبين لنا على الأقل العلاقات التي تحتاج أكثر، لكن على الأقل تبين لنا العلاقات التاريخية والعلمية بين ابن عباس وهؤلاء الأشياء من الصحابة. ولعلي أبتدي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد قلت ما ينفعني وينفعكم، وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفقني لأكتب بهذه الفكرة أكثر مما ذكرته لو سمعتم.